ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه أن يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا، ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصاديق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطعه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حر شيبتي على النوم
يا عالم الأسرار اغفر خطايانا
واحمي لنا الأوطان يا إله الكون يا النشئ من بعد العدم يا إله الكون يا رب الأمم يا معيد النشئ من بعد العدم مزقت نفسي الخطايا أقبل اللهم عودة التائبين يا قديرا يا عظيما يا حكيم يا قديرا يا عظيما يا حكيم يا مذلا يا معزا يا كريم يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم يا سميعا يا مجيبا يا معين عفوك ورضاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عاطرة للآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى آداب وعادات المشركين الخرافية وبين حلاله وحرامه، يوضح في هذه الآية أنه على الناس أن يتبعوا سبيل الله بدلا من سبل الأهواء والميول والرغبات المختلفة والمتضادة، فيسلك كل إنسان سبيلا مختلفا يوافق رغباته ويخالف ما يسلكه الآخرون. والغريب أن أكثر الخرافات والبدع ابتدعها أفراد يظنون أنهم متدينون ومتعصبون، وإنما هي عقائدهم وآراؤهم الشخصية أسبغوها على الدين وأوهموا الناس أن الدين قد أمر بها، بينما في حقيقته الدين الإسلامي هو الدين الوسط والصراط المستقيم البعيد عن كل إفراط وتفريط في العقيدة وفي القول والفعل، الذي ينتهي بالإنسان إلى التقوى الحقيقية. ومن هذه الآية مستمعي الكريم نستنتج أولا: أفضل عوامل توحيد المجتمع هو العمل بالأوامر الإلهية، كما أن أساس أي تفرقة وتناحر الابتعاد عن التعاليم الإلهية وعدم تنفيذها. ثانيا: إن الطريق إلى رضا الله لا يكون إلا باتباع سبيل الحق.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عاطرة للآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
يظن البعض أن الأديان السماوية مختلفة ومتضادة مع بعضها البعض، والحقيقة عكس ذلك تماما، أي أن الأديان يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، وأن الأديان يكمل بعضها بعضا وهدفها واحد، وهو هداية الناس وتوضيح الأحكام الإلهية في المسائل المختلفة. فهذه الآية الكريمة تصف التوراة بأنها رحمة إلهية لتهدي قوم موسى عليه السلام، وليتم الله سبحانه وتعالى بها نعمته عليهم، وليذكرهم بيوم القيامة وما يحدث فيه. ومن هذه الآية نستنتج مستمع الكريم أولا: إن الكتب السماوية وضحت جميع ما يحتاجه الإنسان ليصل إلى الرشد والكمال والسعادة. ثانيا: المحسنون والفاعلون للخيرات هم وحدهم المستفيدون من التعاليم التي جاءت في الكتب السماوية، والمجرمون محرومون منها.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآيتين 55 بعد 100 و56 بعد 100 من سورة الأنعام.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنه أنزل القرآن أيضا كما أنزل التوراة كتابا مباركا، وكل من يتبع أوامره يبارك الله له في عمره وحياته، وإن الله أنزله كي لا تتذرعوا بأنه لم ينزل عليكم كتابا، وأنكم تجهلون ما جاءت به الكتب السابقة له. إذن عليكم أن تتبعوه وأن تخافوا من الله فقط ليشملكم برحمته الخاصة. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعينا الكرام: أولا، القرآن ليس كتاب نظريات فقط، بل كتاب عمل ويجب أن نقتدي به في حياتنا. ثانيا، إن سعادة الإنسان رهينة بأمرين: اتباع الحق والابتعاد عن الباطل.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
مستمعينا الأكارم، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 57 بعد 100 من سورة الأنعام.
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
مستمع الكريم، تخبرنا هذه الآية الكريمة أن القرآن أنزل ليتم الله سبحانه وتعالى حجته على الناس، ولن يكون لهم أي عذر في الشرك بالله وعبادة الأصنام، وأن القرآن الكريم إنما أنزل كي لا يتذرع المشركون بأنه لم ينزل إليهم كتاب، وأنه لو كان قد أنزل إليهم كتاب لكانوا أهدى من أتباع بقية الديانات. والآن وقد أنزلنا إليهم القرآن، أنكروا آياته وأعرضوا عنها، وهذا ذنب عظيم وعقابه أليم ولا مفر منه. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم: أولا، الكثير يدعون الإيمان ويعرف صدقهم بالممارسات والابتلاءات. ثانيا، إن أعظم ظلم بحق الإنسانية هو الإعراض عن الكتب السماوية والتنكر للآيات الإلهية. وبهذا سادتي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
طيب جناه من زرع الخير بدنيا، فجنى ورد أعطى سعدا، ناله من عطر شفا، بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن الم العين نصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نرحب بكم في إذاعتنا، إذاعة طهران العربية، حيث نرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات الظهيرة، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. برنامج كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 43، بعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة. استمعوا إلى موجز الأخبار على إذاعتنا في الساعة 1 ظهرا، ونأتيكم بأبرز الأخبار في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:07. في تمام الساعة 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة، من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 3:00 تماماً، عند 3:14 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: يا من دل على ذاته بذاته. وقال في مقالة أخرى: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعرف أن الطرق إما طريق إني وإما طريق لمي، أي أن الإنسان إما أن يتعرف على العلة من خلال معلولها وأثرها، كأن يتعرف على النار من خلال الدخان، أو يتعرف على المعلول من خلال علته، كأن يرى النار فيذعن أن هناك حرارة وهناك دخانا. التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال آثاره ومخلوقاته، هذا يسمى بالطريق الإني، والتعرف على مخلوقاته تبارك وتعالى من خلال دراسة ذاته وصفاته الذاتية والفعلية، هذا طريق لمي. ولكن الإمام علي سلك طريقا ثالثا، قال: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. لم أعرفك من خلال مخلوقاتك، ولم أتعرف على مخلوقاتك من خلالك، أنت طريقي إليك وأنت دليلي عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى عندما خلق أي نفس وأي روح، خلق فيها ومضة من نوره تبارك وتعالى. الله أودع في كل نفس ومضة من نوره، لأنه قال تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي أي أودعته قسطا من نوري وومضة من نوري. فكل إنسان حتى لو كان كافرا في قلبه ومضة من نور الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة. وقال القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان يمتلك ومضة من نور الله، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ثم قال في آخر الآية: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ذلك الإنسان العظيم الذي يهتدي لومضة النور الإلهي في قلبه، يهدي الله لنوره من يشاء. كيف يهتدي الإنسان إلى تلك الومضة النورانية المودعة في قلبه؟ يهتدي إليها من خلال خطوات ثلاث: التخلية ثم التحلية ثم التجلية. التخلية بأن يتخلى عن رذائل الذنوب النفسية، يتخلى عن الشك والشرك والحقد والحسد والضغينة وسوء الظن. إذا تخلى عن الذنوب النفسية امتلك الخطوة الأولى، وجاء دور الخطوة الثانية التحلية، أن يتحلى بالتواضع، بحسن الظن، بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا امتلك الخطوة الثانية انتقل إلى الخطوة الثالثة وهي التجلية. حينئذ يبصر ومضة الله في قلبه، يبصر نور الله في قلبه. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يصلون إلى أن يدركوا ومضة النور الإلهي في القلب. فالإنسان إذا رأى نور الله في قلبه، إذن استدل على الله بالله، استدل على ذات الله بنور الله، فالله هو الذي دله على نفسه، لأنه أودعه ومضة من نوره. يا من دل على ذاته بذاته، لأنه وضع ومضة النور في قلوبنا، فهو الذي دلنا على ذاته. وهذا معنى بك عرفتك وأنت دللتني عليك. وهذا ما عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعائه يوم عرفة عندما قال: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أنت ظاهر في قلبي، فلا أحتاج إلى أن أستدل عليك بآثارك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؟ أنت ما غبت عني، أنت دائما في قلبي. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن الاستدلال على الله بنور الله، وهو مصداق لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بمعنى أن الإنسان يرى ومضة النور في داخل نفسه. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من سلك الخطوات الثلاث: التخلية، فالتحلية، فالتجلية، يصل إلى ربه عز وجل. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعرفتين. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين بقوله: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، إنما تم ذلك لأنه أودع النور في قلوبنا. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. جعلنا الله من المهديين لنوره ومن المستدلين على ذاته بذاته تبارك وتعالى، ومن الواصلين إليه عبر أنفسنا لا عبر الدليل الإني وهو الآثار والمخلوقات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. كان كلامنا في الحلقات السابقة فيما يعتبر في مسجد الجبهة، وقلنا مما يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا أو نباتا، وأن لا يكون النبات ملبوسا ولا مأكولا للإنسان. وفي هذه الحلقة نقول: إذا لم يتمكن المصلي أن يسجد على ما يصح السجود عليه، تارة لفقدان ما يصح السجود عليه، كما لو كان المصلي في مكان مطلي بالقير أو مفروش بالزولية والسجاد، ولم يتمكن من رفع الفراش، أو راكبا في الطائرة ولم يكن حاملا للتربة أو القرطاس مما يصح السجود عليه، وتارة لم يتمكن من السجود لوجود مانع من حر أو برد، مثلا إذا كان المصلي في أرض حارة بحيث لو سجد عليها تأذى واحتاج إلى العلاج، أو كان المصلي في أرض باردة لو سجد عليها أصيب بالصداع. ففي هذه الحالات يجب عليه أن يسجد على ثوبه، فإن لم يتمكن فعلى ظهر كفه أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار. طبعا هذا إذا كان في جميع الوقت مضطرا، وأما إذا تمكن أن يسجد على ما يصح السجود عليه ولو في آخر الوقت، يجب تأخير الصلاة لذلك الوقت. ننتقل إلى مسألة أخرى، وأما إذا كان عنده عند المصلي ما يصح السجود عليه كالتربة أو الخشبة أو قطعة من الحجر، ولكن في أثناء الصلاة فقد ذلك، مثلا كنت أصلي وأمامي تربة، وفي أثناء الصلاة جاء ولدي الصغير وأخذ التربة من أمامي، فإذا كان
إلى جانبي أخذت التربة وسجدت عليها، أو بعد عني وكان أمامي أتقدم وآخذ منه التربة وأسجد، بحيث هذا التقدم لا يكون ماحيا لصورة الصلاة وإلا بطلت. وأما إذا كان ماحيا لصورة الصلاة كأن دخل في غرفة أخرى أو صار خلفي بعيدا، ففي هذه الصورة أقطع صلاتي ثم أستأنف الصلاة من جديد. هذا إذا كان الوقت متسعا، وأما إذا أردت أن أقطع صلاتي ثم أعيدها تصير قضاء لضيق الوقت، فيجب أن أسجد على البدل بأن أسجد على طرف الثوب أو أسجد على ظهر الكف ولا أقطع الصلاة، لأنه إذا قطعت الصلاة وقعت في خارج الوقت وهذا لا يجوز. فأسجد على البدل الاضطراري على الكف أو على الثوب وتكون الصلاة صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاب.
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى
فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حي يقوم حجاب دونها حجاب.
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. حذر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي من مساعي الأمريكان لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. جاء ذلك بتصريحات سماحته لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، شدد فيها على وجوب الوقوف بحزم أمام هذا الاحتلال، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في البلاد مسألة غير قانونية وتتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق. كما وصف سماحته قوات الحشد الشعبي بأن إحدى أهم مكونات القوة في البلاد.